إلى مرحلة ثانية. لأن رقم واحد المحذور الأول شنو؟ كم هو التمثيل؟ وأن هذا مدلول النصوص. المحذور الثاني إن إذا جعل هذا هو مدلول النصوص وش بيسوي؟ بيعطل النصوص عن معناه. يقول ويبقى وجه ربك لا تدل على وجه الله. فإذا يكون عطل معناها عطل معناها عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. فبقي ما جنايته على النصوص وظنه السيد الذي ظنه بالله ورسوله حيث ظن أن الذي يفهم من كلامه هو التمثيل الباطل. وش بقي؟ قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهنا من إثبات صفات الله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. إذا يكون هذا المحذور يا جماعة من المؤلف هذه يسمونها فذلكة كما في الآخر. نقول نجنى على النصوص في أي شيء جنايته عليها بأمره بظنه أنها تقبل التمثيل ثم بتعطيله ما دلت عليه من المعاني اللائقة بالله. أفهمتم الآن؟ يعني الأخير هذا فذلك للمحذورين السابقين. ظنها السيء بالله ورسوله حيث ظن إن اللي يفهم من كلام الله ورسوله من صفات الله وشوف منهما التمثيل. ثم بعد ذلك عطل هذه النصوص عما تدل عليه من المعاني اللائقة بالله تبارك وتعالى. مفهوم يا جماعة؟ هذا من حوران بينا. طيب ثالثا أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم فيكون معطلا لما تقوى الرسل. هذا محذور ثالث حيث تكلم بغير علم. كيف تكلم بغير علم؟ بل بحقيقة تكلم بجهل مركب لأن مبنى نفيه مش عليه على أي أساس بنى نفيه؟ وش عليه؟ على أنه ظن أنها تماثل صفات المخلوقين. وهذا علم ولا جهل؟ جهل مركب في الواقع. جهل مركب ليس جهلا لأنه غيرها عما تدل عليه فهو جهل مركب. إذا نفى هذه الصفات عن الله فقد تكلم في الله بغير علم. وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا قال على الله ما لا يعلم حيث زعم أن كلامه يدل على أي شيء؟ على تمثيل الله بخلقه. فيكون قال على الله ما لا يعلم قال على الله ما لا يعلم. وهذا واضح المحذور الثالث ولا لا؟ المحذور الثالث أنه قال على الله بغير علم. كذا ولا لا؟ كيف قال على الله بغير علم؟ لأنه قال إن هذه الصفة تقتضي المماثلة. وهل قال الله تعالى إنها مماثلة للمخلوقين؟ ما قال. بل نفى ذلك. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتبين بهذا المحذور الثالث انه قال على الله بغير علم. والقائل على الله بغير علم واقع في جانب مركز فيما حرم الله واقع فيما حرم الله عليه بدليل ايتين من القران ولا تقف ما ليس لك به علم. وهذا قف ما ليس له به علم. قوله طيب ثانيا قل انما حرم ربي الفواحش الى قوله وان تقول على الله ما لا تعلمون. وهذا قال على الله ما لا يعلم لانه قال ان هذه الصفات تقتضي المماثله وهي لا تقتضي المماثله. الادراك وتفهيم الموضوع الاخ فاهم؟ لا طيب عبد المجيد اللي حدد الثاني أنت فاهم ولا توي؟ أو فين؟ ماذا فين؟ يكون نفاها بغير علم. وإذا تكلم فيها بغير علم هل حرق محذور ذا؟ وش الدلع المحذورية فيه؟ فهي الحق وأن تقول الله ما يدرم. تمام يا جماعة الآن نمشي. المحور الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات، بل نقول أو صفات الممتنعات. ولا لا؟ هنا مر علينا أن بعض الصحابة هؤلاء أولاد يكذبون عن النقيضين، يعني إذن يصفونه بالممتنعات. فهو إذا نفى ذلك، وصف الرب بنقيضه، وصف الرب بنقيض تلك الصفات. طيب هل هو يصلح بوصف الله بنقيض تلك الصفات او هو من لازم قوله؟ من لازم قوله طبعا ما يصرح، لكن من لازم قوله، من لازم قوله. فمثلا اذا قال ان الله تعالى ليس عالم بذاته، وش يلزم؟ الجاهل؟ لا لا، يلزم يكون سوء جاهل. إذا انتفى العلو وش نقيضه؟ لأن ما من شيء إلا عالم أو فاسد. فإذا نفى العلو عن الله بذاته لازم أن يكون فاسدا. لكن هل هو يقول إن الله في السفل؟ لا، إلا أنه يلزم على قوله. إذا نفى عن الله سبحانه وتعالى الرحمة مش لازم؟ لازم ضد الرحمة أن يكون قاسيا ظالما، ولا لا؟ طيب وما قال إن الله قاسي أو ظالم، لكن إذا انتفت الرحمة لازم القتل والظلم. فإذا هو إذا نفى ما وصف الرب به نفسه من الكمال مش لازم؟ ضد ثبوت ضد هذه الأشياء من النقائص، ضد هذه الأشياء من النقائص. ولهذا يقول الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات. إذا قال الله ما يفعل، ما يمكن ينزل إلى التماثيل، ما يمكن يأتي لقضاء بين عباده، نعم، ما يمكن يستوي على العرش، نعم، لأن هذا يستلزم الحركة، والحركة ممتنعة على الله. وش يصير إذا؟ جماد، يصير جماد أو ميت، نعم، لأن هذا هو اللي ما يتحرك. إذا كلامه بناء الصفات الكمال يستلزم إثبات نقيضها، وترى نقيضها غير ضده، لأننا عرفناكم فيما سبق الفرق بين النقيض والضد. نعم، أو صفات المعدومات. ونزيح أن بعض الثالث ولعله موجود لكن يمكن سقط من النساخ أو ما أشكى ذلك. صفات الممتنعة، إذا قال إن الله ليس حيا ولا ميتا ولا جاهلا. سلام سمعتم؟ يقول إذا لست سيارة عند الباب يكون وقت أي باب الكلية؟ ها حكي يلا. إذا نفى ما وصف الله به نفسه من صفات الكمالات لازم أن يصفه صفات النقائص. فماذا يقول؟ إن الله ليس بحي ولا ميت، وليس بعالم ولا جاهل، نعم، ولا بفاعل ولا بتابع. وش معنى هذا؟ وصفه بالأشياء الممتنعة اللي ما
يمكن في فداعة العقول أن توجد، فيكون قد عطل به صفات الكمال عندكم، فيكون قد عطل، فيكون قد عطل به أي بفعل هذا وهو النفي صفات الكمال التي يستحقها الرب وخرابه يكون قد عطل. نعم عطل النصوص. لا فيكون قد عطل به صفات الكمال الذي يستحقها الرب ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في كلام الله تعالى بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسماء الله وآياته. التعطيل والتمثيل كلاهما إلحاد، لأن المعطل نقص وفرط، والممثل زاد وأفرط. المعطل الذي يقول لا يوصف الله تعالى بالصفات الفلانية والصفات الفلانية هذا عطل نقص وفرط في دلائل النصوص، والذي يقول يوصف بهذا مع التمثيل يكون قد زاد وأفرط. زاد وأفرط كلاهما متضرر، ولذلك الوسط أن يوصف الله بما وصف به نفسه بدون تمثيل. وقوله ملحدا في أسماء الله وآياته، نعم ملحدا في أسماء الله لأنه عطل الأسماء عن معانيه، فالرحمن عطله من الرحمة، يعني كنت سبق أن قلنا إن بعض المعطلة يسرد معاني أسماء الله تعالى عنه. يقول معنى الرحمن إما أنه اسم عالم جامد فقط، وإلا أن الرحمن هو السميع وهو العليم إلى آخره، لأنها كلها مجردة عن المعاني. طيب أما الإلحاد في آيات الله فقد وضح جدا لأنه عطلها عن معانيها، وهذا إلحاد وميل بها. مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الله تعالى بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على عرشه، فأما علوه ومبينه للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع. نعم العلو دلالته عقلية وسمعية، يعني دل عليه العقل والسمع. ما دلالة العقل على العلو والدلالة العقل على العلو؟ وجه دلالة العقل على العلو أن نقول سؤال، هل العلو صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة كمال. طيب هل الرب يجب له صفة الكمال أو يجب عليه صفة النقص؟ يجب له صفة الكمال ويمتنع عنه صفة النقص، إذن يلزم ثبوت العلو، يلزم ثبوت العلو لله تعالى بذاته، أليس كذلك؟ طيب فبهذا تبين دلالة العقل على علو الله. ووجه الدلالة ما أشرت إليه الآن في أن أقول هل العلو صفة كمال أو صفة نقص؟ الجواب بلا شك عند جميع الناس أن يقول إنه صفة كمال. إذا كان صفة كمال فهل الرب المستحق للعبادة متصف بالكمال أو يجوز عليه النقص؟ متصف. النتيجة فيلزم ثبوت العلو له، يلزم ثبوت العلو له. أعد علينا الدليل.
لا
نعم
لا
شك، بس هذا يدل على أنه متصف بالعلو.
ما انت عندنا الله يهدينا. نعم
نقول هل يجوز
نعم اذا
كان كمان هذا لازم الى المستحق العباده
تمام احسنت. نقول ما دام عندنا قاعده مقرره ان الله مستقبل صفات الكمال فلنسال هل العلو صفه كمال او نقص؟ كل سيجيب بانه صفه كمال. اذن يجب ثبوت العلو لله عز وجل ما دام صفه كمال. واضح؟ ليه؟ جلاله السمع على علو الله جلالة السمع على علو الله كثيرة جدا وبصفة متنوعة. نعم أأمنتم من في السماء وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده. نعم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأين الله تقول الجارية فقالت في السماء وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة أشار إلى السماء يشهد الله تعالى على الخلق لما قال هل بلغت؟ قال نعم. قال اللهم اشهد اللهم اشهد. إذن فالعلو قد ثبت بالسنة القولية والفعلية والإقرارية وثبت في القرآن من وجوه متنوعة مفهوم. هل لدينا أدلة زائدة على السمع والعقل؟ نقول نعم لدينا أدلة وهي الفطرة فإن كل إنسان مفطور على علو الله. ولذلك لو أن الإنسان من غير أن يدرس أو يتعلم لو سأل الله حاجة أين ينصرف قلبه؟ إلى علو. ما تلقى أي واحد يقول يا ربي ويحط يده على ربي أبدا. كل إنسان يقول يا رب ويحط يده لا السنة إلى السنة. ولهذا قال أبو المعالي الجويني رحمه الله كان من الأشاعرة الذين ينكرون علو الله وكان يقرر هذا المذهب ويقول إن الله كان ولم يكن شيء قبله تحصل له. ثم قال وهو الآن على ما كان عليه أو قال كان الله ولم يكن شيء معه وهو الآن على ما كان عليه. صحيح كان الله ولم يكن شيء معه هذا صحيح. ثم قال وهو الآن على ما كان عليه. إذا كان هو الآن على ما كان عليه معناه إذا ليس عالم على الخلق لأنه ما هو شيء. فقال له الهمداني يا أيها الشيخ دعنا من ذكر العرش وأخبرنا لأنه يتكلم بعد عن العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها كل إنسان. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. حمك الله صحيح هذا ولا لا؟ أي إنسان يقول يا الله يجد من قلبه ضرورة في طلب العلو. فجعل أبو المعالي الجويني يلطم على رأسه ويقول حيرني الهمداني يكرر لأنه حجز لا يجيب عن هذه الفطرة والضرورة القلبية التي تكون للإنسان بدون أن يتعلم. إذا دلالة الفطرة يضيفها إلى دلالة السمع هذا رجوع أمام الناس يتحير يمكن عاتب الغير بالله يجوره فيما بعد يصمم على رأيها ولا ما نفع. الآن نقول هذه ثلاثة أدلة ما فيها أيضا دليل رابع بلى وهو إجماع السلف على أن الله تعالى في العلو. فتكون إذن أدلة العلو أربعة السمع ويشمل السبر فيه والعقل والفطرة والإجماع. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله وأما استواء العرش فطريق العلم به هو السمع. صحيح الاستواء على العرش
طريق العلم به السمع. العقل يهتدي له ولا ما يهتدي؟ العقل ما يهتدي ان الله استوى على العرش لولا ان الله اخبرنا انه استوى على العرش ما علمنا بذلك، لم نعلم به. فعلى هذا يكون تحذف دلالة العقل من على الاستواء على العرش. العقل ما يدل على ان الله استوى على العرش. لولا ان الله اخبرنا بهذا هل نعلم؟ لكن العلو العقل يدل عليه ولا ما يدل؟ يدل عليه كما قررنا قبل. قال المؤلف رحمه الله نعم
السمع
والعقل واجماع السلف وامل السواء العقل فطريق المدين هو السمع والسمع وليس بالكتاب والسنه وصف الله وصف له بانه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. فيظن المتوهم أنه إذا وصف فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء العرش كان استواؤه كاستواء المخلوق كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهور وجعل لكم هذا الآية وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهور. فيتخيل له أنه إذا كان مستوي على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها ولو أثرت الدابة لخطر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود والاستقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة عن ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قائلا، وإن لم يكن في مسمى ذلك إلا ما يكون في مسمى الاستواء. فإثبات أحدهما دون الآخر تحكم، فإثبات أحدهما نعم ونفي الآخر تحكم. هذا واضح ولا يحتاج إلى شرح؟ صح. طيب هذا المؤلف يقول يظن المتوهم أول أتى بالاستواء على العرش، الاستواء على العرش دليله سمعي وليس له دليل عقلي فهو سمعي محض. يظن ينكر هذا المتوهم استواء الله على العرش بناء على ظنه أن استواء الله على العرش نعم كاستواء الإنسان على ظهر الفلك والأنعام على ظهور الفلك والأنعام، مثل قوله على استواء على ظهور. فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام. يتخيل هذا لأنه يعتقد أن الاستواء على العرش مثل استواء الإنسان على الفلك والأنعام. ومعلوم أن السفينة لو غرقت لا طريق الذي عليه يعني محتاج إليه، ولو عثرت الدابة لسقط الذي عليها. فهل إذا عدم العرش يسقط الرب؟ على زعمه كذلك، على زعمه يكون كذلك. لما رأى أن هذا ممتنع على الله ما بصنع؟ أنكر الاستواء. لما علم أن هذا مستحيل على الله عز وجل قال إذا أنكر الاستواء وأقول أن الله تعالى لن يستوى على العرش، لم يستوى على العرش. أنتم جماعة الآن ليش؟ لأنه فهم من استواء الله على عرشه أنه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام. ومن المعلوم أن استواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام أن المستوي محتاج إلى ذلك بلا شك، فيلزم أن يكون الله مستويا على العرش، بحيث لو يهب العرش لسقط الرب، وهذا شيء مستحيل، هو الذي أوجب له أن ينكر استواء الله على العرش. طيب يقول المؤلف ثم يريد بذلك أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. يقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، إذا ما هو استواء على رأيك؟ معروف عنده يقول استواء بمعنى استواء، ليس معنى استقر على عرشه نعم أو قعد عليه. وكلمة قعد وإن كان وردت في أثر ضعيف بلفظ جلس على العرش، لكن هي أيضا تنفر منها النفس لأنها ليس مشهورا، والمشهور أن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار. نعم، لكن مع ذلك المؤلف رحمه الله أراد أن يحكي كلام غيره فيقول ليس استواءه بقعود، ليس استواءه بقعود والاستقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال في ما يقال في مسمى الاستواء. أي معنى المعنى أنك إذا قلت ليس بقعود والاستقرار فإن القعود والاستقرار يلزم في مسمى ما يلزم في مسمى الاستواء، بمعنى أن من قعد على شيء كان مضطرا إليه كمن استوى عليه. إذا وصلنا إلى حد الدرس إذا رأيته كنا مغلق الدرس. لقد وصلت. نعم. خلي يطلع الدرس. باقي دقيقة. نعم. ما أدري أن يسمحون لنا نطلع الطلبة. لأن أخشى أنهم ما يحبون يسجلون الطلبة الآن الأمين. الرحيم كان يغلق عن موضوع الاستواء على العرش، وانه لا يجوز ان نعتقد ان استواء الله على عرشه كاستواء انسان على الخلق والانعام، لان الله تعالى لم يذكر استواء مطلقا فذكر استواء منه مقيدا بالعرش. استواء هو على اي شيء؟ على العرش، فهو استواء من خاص على خاص، فلا يجوز أن يجعل كاستواء المخلوق على المخلوق. وذكر المؤلف في هذا مثال آخر وهو الأيد، والسماع بنيناها بأيد كلمة دائمة. هل أحد يتوهم أن بناء الله سبحانه وتعالى في السماء مثل بناء إنسان البيت يحتاج إلى بلبين ومشارب وأشباهات؟ لا. إذا بناء الله جل وعلا في السماء خاص به، كما أن استواء الله على العرش خاص به. هل يكون الله تعالى محتاجا الى العرش بحيث لو تزيل العرش لسقط الله؟ كلا. لكن الانسان اذا استوى على الكل فهو محتاج اليه، لو غرق الكل لغرق الانسان، لو ادرك البهيمه لسقط الانسان. فبينهما فرق. ثم قال المؤلف ثم قد علم إن الله خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله. هذا مسلم ولا غير مسلم؟ نعم. فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى حمل الأرض، والسحاب فوق الأرض وليس مفتقرا إلى ابتلاء. إلى أن؟ إلى أن ولا بدون أن؟ إلى أن يحمله. والسماوات فوق الأرض وليس مفتقرة إلى حملها بلها. فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه، فكيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم علوه على هذا على خلقه؟ على خلقه هذا الاحتقار، وهو ليس بمستلزم في المخلوقات. إذا أنهى المؤلف بدليل عقلي، وهو أن الشيء الأعلى لا يفتقر إلى هذا. نعم. وإذا كان الهواء لا يفتقر إلى الأرض وهو فوقه، والسحاب لا يفتقر إلى الأرض وهو فوقها، والسماوات لا تفتقر إلى الأرض وهي فوقها، فكذلك الله سبحانه وتعالى فوق العرش فلا يفتقر إلى العرش. وقد علم أننا ثبت للمخلوق من الغنى عن غيره، فالخالق سبحانه وتعالى أحق به وأولى. قل كل ما ثبت من غنى الإنسان عن غيره فالخالق به
أولى. أنت مثلا غني عن فلان وفلان، لست بحاجة إلى أن يساعدك في مال أو جاه أو بدن، إذا فالله تعالى أولى بالغنى، أولى بالغنى من غيره. فإذا كان الإنسان قد يكون غنيا عن غيره لا يحتاج إليه في أي شيء، فالخالق من باب أولى. وكذلك قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء؟ من الذي في السماء؟ الله. فإذا هي تمور تضطرب. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. أأمنتم من في السماء؟ أرجو تأتي في اللغة العربية بالظرفية. ومعلوم أن المضروب داخل الظرف. قل: الماء في الإناء، الإناء محيط في الماء، والماء داخل الإناء. فهي: الإنسان في البيت، البيت محيط به وهو داخل البيت. قل: طيب، الدراهم في الجيب، الجيب محيط بالدراهم وهي في داخل الجيب. فأمنتم من في السماء؟ قد يتوهم إنسان أن السماء محيطة بالله وأن الله في داخلها، لأنه يعرف من معاني في الظرفية، والظرفية لا بد أن يكون الظرف محيطا بالمضروب، والمضروب داخلا في الظرف. يقول المؤلف: من توهم أن هذا معنى الآية أمنتم من في السماء فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف في متعلق بما قبله وبما بعده، فهو بحسب المضاف إليه. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحي وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة يتميز بها عن غيره، وإن كان الحرف في مستعملا في كل ذلك. طيب، في انتباهنا مالك رحمه الله يقول: حرف في متعلق بما قبله وبما بعده، يعني من حيث المعنى لا من حيث العمل. هذا معنى المهمة تقول أنه حرف في كلمة متعلقة بكذا، لا، حرف متعلق بما قبله وبما بعده بحسب المعنى. مرتبط بحسب المعنى، متعلق بما قبله وبما بعده، فينظر لما قبله وينظر لما بعده، ويفسر في كل مكان بحسبه. فانظر الى امثله اللي قال مؤلف. اذا قال انسان: الشمس في السماء، ففي هنا للظرفيه السماء محيطه بالشمس وهي داخل السماء، والمراد بالسماء العلو كما هو معروف. طيب، واذا قيل: الشيء في المكان والجسم في الحي، بين الفرق. الشيء في المكان، نحن الآن في الغرفة، جدران الغرفة محيطة بنا ملاصقة لنا، لكنها محيطة. الجسم في الحي، هذا الحي محيط بالجسم ولا لا؟ محيط به، لأن الجسم ما يشغل إلا الحي الذي هو فيه، فعلى هذا يكون محيطا به ملاصقا به. كذلك العرض في الجسم، العرض في الجسم يبقى هذا وهذا. العرض في الجسم يعني ماذا تقول؟ الطول في البدن، الحمرة في الوجه، هي مثل معنى قولنا الشيء في المكان ولا لا؟ لا، لأن الظرفية هنا غير الظرفية هنا، إذ أن هذا عرض قائم بغيره، وأما الجسم في المكان فهو عين حالة في غيره. فبينهما فرق. كذلك أيضا تقول العرضة صفة. الجسم في من الوجه في من الآن. الوجه في من الآن. هل هذا مثل قولك الوجه في جانب الرأس؟ أولا معنى كل نفسه، لكن الوجه في المرآة لو أن الأمر مثل قولك الوجه في جانب الرأس لكان الإنسان إذا لكع في المرآة وفيها وجه الإنسان يتألم به، ولما يتألم كان يتألم. هل واحد من الإنسان هو من الأحيان يتألم وجهه ولما يتألم؟ وكون الكلام في الورق، واحد كتب كلمة في ورق تقول هذا الكلام في الورق، هل وقف بقولك هذا الجسم في المكان؟ لا، لأن الكلام في الورق عبارة عن نقوش وحروف كانت في الورق، أما الكلام نفسه فإنه إنما يخرج من الكلام. طيب، وكون الكلام في الورق فإن لكل نوع من هذه الأنواع الخاصة يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف فيه مستعملا في كل ذلك. فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض؟ لقيل له في السماء. ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقيل الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات، بل ولا الجنة، فقد ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه في الجوز، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها أرض الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأسلاك، مع أن كون الجنة في السماء مع أن الجنة في السماء، أنا عندي كون شو بين أفضل، مع أن كون الجنة في السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأسلاك أو تحت. هل العجل أقف؟ هل يعني دي أقف؟ مع أن كون زيادة كون، مع أن كون الجنة في السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأسلاك أو تحتها، قال الله تعالى فلينبت بسبب إلى السماء، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء، أنا عندي مطهرة أين الطهورة؟ وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الآن إذا قيل العرش في السماء أو في الأرض وش يقول؟ هل يلزم من كون العرش في السماء أن تكون السماء محيطة به وهو داخل السماء؟ لا، لأن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في ثلاثة من الأرض، والكرسي قول العرش عليه كقول الثلاثة على تلك الحلقة، فهل يمكن أن يكون ما هذا ساعته أو ما هذه ساعته داخل السماء؟ ولا ما يمكن؟ ما يمكن. هذا مثل لو قال قائل إنه يمكن أن تكون السماوات داخل البيضة، يمكن ما يمكن؟ ما يمكن أن تكون السماوات داخل البيت، لذلك ما يمكن أن يكون العرش داخل السماوات، لأنه أكبر من السماوات بكثير وكثير. فعلى هذا نقول السماء يراد به العلو، يراد به العلو. وانظر إلى مثالين أتى به المؤلف، فليمدد بسبب إلى السماء، يعني إلى العلو، ولا السماء هي السماء بل إلى العلو. كذلك وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أنزلنا من السماء ماء طهورا. هل المراد السماء التي هي السماء؟ ما المراد به؟ العلو. المراد به العلو، ولهذا قال الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هذا صحيح، السماء والأرض هو المراد به السماء، لكن هنا وعندنا من السماء إمام طهورة المراد به العلو. طيب، ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله تعالى هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان مفهوم من قوله إنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل العرش فوق السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في السماء، لا أنا خلص بين صح، كما لو قيل العرش فوق السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق، وإن قدر أن السماء المراد بها الذات كان المراد أنه عليها. يمكن في أحسن الظاهر. وإن قدر أن السماء المراد بها الذات كان المراد أنه عليها، كما قال تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال تسير في الأرض، وكما قال تسير في الأرض، يقال فلان ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء منه. على شيء فيه المعنى يقول مالك رحمه الله الآن فأمنتم من في السماء، لنا فيها ثلاث تصورات، تصور باطل وتصوران صحيحان. التصور الباطل أن نظن أن معنى كونه في السماء أن السماء تحيط به وأنه داخله، فهذا تصور باطل يبطله العقل والشرع. نعم، وهذا المؤلف كان كذا تدل على أن في تكون نظرية، ولكن بحسب ما تضاف إليه، بحسب النظرية ومدانه. التصور الثاني أن نقول إن المراد بالسماء هنا العلو، وتكون في السماء أي في العلو لا من أجرام معينة، ولا شك أن الله تعالى في العلو وليس في السفل. وارحل ولا لا؟ نحتاج يطالبنا إنسان فيقول هاتوا لنا دليل على أن السماء يراد بها العلو، فماذا نقول؟ مثل أنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني من العلو، مثل فليمدد بسببه إلى السماء أي إلى العلو. واضح؟ طيب، وكما يقال الجنة في السماء يعني في العلو، ليس معنى أن السماء محيطة بها لأن الجنة فوق، الجنة فوق السماء. طيب هذا واحد. التطور الثالث أن نجعل في بمعنى على، يكون معنى من في السماء أي من على السماء، وإذا كان عليها لا يمكن أن تكون محيطة به، الشيء العالي على الشيء ما يمكن أن يكون هذا الشيء محيطا به. طيب هل إذا قلنا فيه بمعنى على نحتاج إلى الإتيان بشاهد يدل على أن فيه بمعنى على؟ الجواب نعم، نحتاج إلى الجواب، نأتي بشاهد، مثل ولأصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع، هل المعنى يصلبكم في جوف الجذوع؟ لا، يوصل الإنسان في جوف الجذع، يعني بمعنى أنه يخلق الجذع في جذع وصول، ولكن معنى في جذع النخل أي على جذوع النخل. كذلك سيروا في الأرض، احفروا خنادق وادخلوا فيها، لا، سيروا في الأرض يعني على الأرض، فتبين بهذا أن في تأتي بمعنى على. والحاصل أن قول الله تعالى أأمنتم من في السماء لها ثلاث معاني، لها ثلاث تصورات، تصور باطل لا يليق بالله ولا يجوز أن يتوهم من ذلك، ومن توهمه فهو ضال خاطئ، وهو التصور هذا نعم، أن نجعل في الظرفية وأن السماء محيطة بالله وهو داخله. هذا شيء ممتنع ولا يجوز. ولم يرد الله تعالى بقوله أمنتم في السماء هذا المعنى، ما أراده أبدا. التصور الثاني أن نجعل السماء بمعنى العلو وتكون فيه الظرفية على من عليه، وفي السماء أي في جهة العلو، وهذا المعنى الصحيح وله شواهد تدل على أن السماء يراد بها العلو، منها قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقد علم أن الماء هذا الطهور لا ينزل من السماء نفسها، وإنما ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض. كذا من دي هذا هو المدير هذا نعم.